No.
Para ya porque va a seguir bajando un poco de cara, para todo el cielo de la mano. Cielo de la mano, de la mano, para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el mundo.
الكلام على ما تقتضيه صيغة الأمر. ما الذي نستفيده من صيغة الأمر؟ ما الحكم التكليفي الذي نستفيده من صيغة الأمر إذا رأيناها في النص؟ قال: صيغة الأمر عند الإطلاق، يعني إذا جاءت مجردة مطلقة، ليس هناك تقييد، ليس هناك قرينة يعني تحملها على شيء آخر، إنما إذا جاءت مجردة مطلقة فإنها تقتضي شيئين: أولا الوجود، ثانيا الفورية. الأصل في الأمر، هذا هو معنى قول العلماء، الأصل في الأمر الوجود والفورية. فإذا وجدت الأمر أمامك في النص فإنك تستفيد منه الدلالة على الوجود، أنه يدل على أن المأمور به واجب، والفورية أنك يجب أن تفعله فورا حالا متى تمكنت من ذلك. طيب، ما الدليل على هذا؟ لماذا كان الأصل في الأمر الوجوب ليس الاستحباب مثلا أو كذا؟ قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله تعالى توعد الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم. وقد عرفت فيما سبق أن ذكر الوعيد علامة على ماذا؟ على الوجوب. إذا ذكر الوعيد على شيء معين فإن هذا علامة على وجوبه. عندما تكلمنا على تعريف الواجب وأنه ما استحق العقاب إيش؟ تاركه. فإذا ذكر العقاب في ترك شيء معين فهذا دليل على أن الشيء واجب. فهذا يدل على أن الأمر المطلق من الشارع الحكيم يدل على الوجوب. الدليل على الفورية، ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء. الدليل الأول قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال: والمأمورات الشرعية خير، يعني من الخيرات المأمورات الشرعية، ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فاستبقوا، هذا أمر، وقد عرفت أن الأصل في الأمر الوجوب، فهذا دليل على وجوب الاستباق، ووجوب الاستباق يدل على الفورية، لأن الاستباق معناه المبادرة التعجل. واضح هذا ولا لا؟ فالله تعالى أمر بالاستباق، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب الاستباق ودل على الفورية في فعل الواجب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. الحديث معروف، عندما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ترتب على هذا أن يحل الناس من إحرامهم، تمام؟ وكان الصحابة كما نعلم قد احتملتهم الحمية والغيرة، حتى تكلم من تكلم كعمر رضي الله تعالى عنه، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل شق عليهم ذلك، ولم يبادروا بفعل المأمور، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب منه. فالكراهة والغضب دليل على أن الفورية كانت واجبة، وأنهم متى أمروا بشيء كان لابد أن يمتثلوا به فورا. الدليل الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وربما نوقش هذا الاستدلال لأن الأحوطية، عندما نتكلم في مفهوم الأحوطية أو مفهوم الاحتياط، فهذا بمجرده لا يقتضي الوجوب، وليس هذا هو المحل الذي نفصل فيه في مثل هذا. فهذا الدليل محل نظر وتأمل. لكن من جهة العقل، من جهة النظر السليم، فالقول بالفورية هو لازم القول بالوجوب. يعني إذا كنت تقول الأصل في الأمر الوجوب، فهذا يلزم منه بلا شك أن يكون الأصل في الأمر الفورية، لأن الواجب تبادر إلى فعله، هذا هو الأصل في الفطرة والعقل الصريح. إذا كان هناك شيء بخلاف الفورية فهذا على خلاف الأصل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن نتكلم الآن على الأصل، على الأساس في فعل الواجب. الأصل في فعل الواجب أنك تبادر إليه لا تؤخره، هذا هو مقتضى وجوب الشيء. فإذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب، فهذا يستلزم بلا شك أن يكون الأصل في الأمر الفوري. نعم.
قال رحمه الله: وقد يحق الأمر عن الوجوب والكونية بدليل يقتضي ذلك، يخرج عن الوجوب إلى معان منها الند، لقوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للند بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. المعنى الثاني الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحرف أو جوابا لما يتوهم أنه محفوظ. مثاله بعد الحرف قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحرف المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حر. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محفوظ قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم دليل بعضها على بعض. الثالث التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد. ويخرج الامر عن الفوريه الى التراخي، مثاله قرار الامر فانه مامور به، لكن دل الدليل على انه للتراخي. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما كان مضطرا عليه عائشة رضي الله عنها.
دائما عندما نتكلم على الأصل، بارك الله فيكم، فالأصل هناك استثناءات منه. فعندما نقول الأصل في الشيء المعين كذا، إذن هناك أمر معين يحمل هذا الشيء عليه ابتداء، وهناك استثناءات في أحوال معينة يخرج عنها هذا الشيء. فإذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب، يعني إذا رأيت الأمر أمامك في النص فإنه للوجوب. معنى كلمة الأصل أن هذا هو الأساس الذي تتبعه في تعاملك مع الأمر. لكن في أحوال معينة، في أمثلة معينة، يكون المراد بالأمر هنا غير الوجوب، لا يكون الأمر على الوجوب، فهذا استثناء من الأصل. والاستثناء لا يكون إلا لموجب، لا بد من موجب، لا بد من شيء يحمل، يكون سببا لحمل الأمر على غير الوجوب. طيب، إذا حمل الأمر على غير الوجوب فهناك معان كثيرة يحمل عليها الأمر. الشيخ رحمه الله اقتصر على ذكر ثلاثة معان فقط، فمنها الندب الاستحباب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر بالإشهاد، أنك إذا تبايعت فعليك أن تشهد، أن يكون معك شهود. طيب، هذا مأمور به، والأصل في الأمر الوجوب. يعني إذا نظرنا في قوله تعالى وأشهدوا هكذا ابتداء، فإننا نقول الإشهاد على البيع ماذا؟ واجب، هذا هو الأصل. لكن في هذه المسألة المعينة هناك سبب جعلنا نحمل الأمر على ماذا؟ على الندب. هذا هو المعنى الأول، بارك الله فيكم، الندب، كما في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على البيع ليس على الوجوب، مع أن الأصل في الأمر الوجوب، لكننا لم نحمله على الوجوب، حملناه على الاستحباب، فصار حكم الإشهاد على البيع أنه مستحب. لماذا؟ كما قلت لكم لا بد من سبب، طالما أنك ستخرج عن الأصل فلا بد من سبب. ما هو السبب؟ لن نتعرف عليه الآن، ليس هذا هو الوقت الذي نتكلم فيه عن الأسباب التي تخرج عن الأصل، لكن هناك سبب، هناك دليل، هناك قرينة، لا بد أن نخرج عن الأصل، أو لا يجوز أن نخرج عن الأصل إلا إذا كان هناك هذا السبب. فالسبب هنا أنه قد ثبت عندنا دليل يدل على عدم وجوب الإشهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. ثم هذا هو الواقع بالضرورة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يتبايعون ولا شك، فلو كان الإشهاد واجبا لحرص الناس على هذا ولتواتر ولنقل، فإن هذا أمر تعم به البلوى. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتبايعون على فطرتهم وعادتهم، وهذا يقتضي عدم الإشهاد بطبيعة الحال، فدل هذا على إيش؟ على عدم وجوب الإشهاد. إذن نقول الأصل في الأمر الوجوب، لكن في هذا المثال المعين، في هذه المسألة المعينة، الأمر هنا ليس على الوجوب، هو على الندب، على الاستحباب. لماذا؟ لدليل. نعم. المعنى الثاني الإباحة، عرفنا معناها في الأحكام التكليفية. قال وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. إذن فقد يجيء الأمر ويراد به الإباحة، يعني حتى لا نتكلم حتى على استحباب، ولكن يدل على أمر مباح، على أمر يستوي فعله وتركه لذاته. متى يقع هذا؟ الشيخ هنا رحمه الله أعطاك قاعدة، أعطاك ضابطا، أكثر ما يقع من ذلك، يعني أكثر الصور التي يجيء فيها الأمر للإباحة، أنه إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. فإذا نهى الشرع عن شيء ثم أمر به فهذا هو الأمر بعد الحظر، الأمر بعد النهي. أو إذا توهم الناس في شيء أنه حرام فأمر به الشرع، هذا هو الأمر بما يتوهم أنه محظور. الحالة الأولى أن يرد بعد الحظر، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الكلام هنا على الصيد، والله تعالى أمر بالصيد بعد الإحلال، بعد الإحلال من الإحرام، بعد الخروج من الإحرام. وعندما كان المرء محرما ماذا كان حكم الصيد في حقه؟ التحريم، صحيح؟ يقول تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، لو رجعت إلى الآية التي سبقتها. فالإنسان عندما يكون محرما لا يجوز له أن يصطاد، الصيد حرام عليه. فإذا أحل من إحرامه أمر بالصيد، فهذا أمر بعد الحظر، أمر بعد النهي. طيب، نقول الأصل في الأمر الوجوب، صحيح؟ فلو نظرنا إلى الآية وحدها وإذا حللتم فاصطادوا، فإننا نقول الاصطياد واجب، إذا خرج المسلم من إحرامه واجب عليه أن يصطاد. لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هناك سببا جعلنا نخرج الأمر عن الأصل، وهو أنه قد ورد بعد الحظر، فصار حكم الصيد إذن إيش؟ الإباحة، يعني ليس واجبا ولا مندوبا وإنما هو مباح. إن شئت فعلته وإن شئت تركته. الحالة الثانية أن يقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، كما في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. طيب هذا أمر لو نظرت إليه بمفرده بمجرده افعل ولا حرج، طيب افعل ولا حرج ماذا متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما سئل عن التقديم والتأخير في أفعال الحج، فعلت كذا قبل كذا، فعلت كذا قبل كذا، سئل عن التقديم والتأخير في أفعال الحج. فلو قلنا الأمر للوجوب لقلنا هذا التقديم والتأخير واجب، لكن هذا ليس مرادا. لماذا؟ لأن الأمر هنا وقع جوابا لما توهم السائل أنه محظور عندما قال يا رسول الله فعلت كذا قبل كذا، فعلت كذا قبل كذا، يتصور أنه حرام، يتصور أنه فعل مخالفة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. فعرفنا أن الأمر هنا ليس لماذا؟ ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. المعنى الثالث التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دل على أنه للتهديد. الأمر موجود في الآية اعملوا ما شئتم، لكن نظرنا في سياق الآية فوجدنا أن بعد الأمر وعيدا أو تحذيرا، فدل على أن الأمر السابق ليس للوجوب، لأن الوجوب لا يحذر منه لا يتوعد عليه، فهذه قرينة جعلتنا نحمل الأمر على غير الوجوب فحملناه على التهديد. قال العلماء الأمر هنا للتهديد، فإنه بطبيعة الحال ليس الكفر واجبا، ومن شاء فليكفر يقال الكفر واجب لا يمكن، إنما هناك قرينة أخرجت الأمر عن ماذا؟ عن الوجوب. هذا بالنسبة لقضية الوجوب. بالنسبة لقضية الفورية يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. مثاله قضاء رمضان، فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي، وهو واجب أيضا، يعني هو مأمور به وواجب. قضاء رمضان حكمه أنه واجب، والأصل في الأمر كما عرفت الوجوب والفورية، وعرفت أن الفورية هي لازم الوجوب، أنك تبادر إلى فعل الواجب مباشرة. لكن عندنا دليل أخرج الأمر عن هذا المعنى، في حديث عائشة المعروف قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العبارة الأخيرة مدرجة، قوله وذلك لمكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا مدرج من قول يحيى بن سعيد ليس من قول عائشة، تمام. لكن الحكم صحيح وتفصيل هذا في الفقه ليس محله هنا. لما ورد هذا الدليل دلنا على أن الأمر هنا ليس على الفورية وإنما هو على التراخي. فهمنا يا إخوة الفرق بين الأصل والاستثناء في هذا. فالأصل في الأمر أنه للوجوب وللفورية، يقتضي وجوب المأمور به ويقتضي أنك تفعله مباشرة بدون تأخير. فإن دل دليل على خلاف هذا فهذا في مواطن خاصة تعامل بحسبها. قبل الانتقال إلى الكلام التالي ننبه على مبحث آخر مهم جدا، وهو اقتضاء الأمر للتكرار. اقتضاء الأمر للتكرار، هل الأصل في الأمر التكرار، أنك تفعل المأمور به مكررا؟ الجواب لا، الأصل في الأمر عدم التكرار. القول هنا يختلف عن الوجوب والإيش والفورية. الأصل في الأمر الوجوب والفورية، لكن من جهة التكرار الأصل فيه عدم التكرار. لماذا؟ الجواب لأن هذا هو الذي تقتضيه الفطرة ويقتضيه العقل الصريح، هو اللازم الذي لا محيد عنه، أنك إذا أمرت أحدا بشيء الأصل في مجرد الأمر أنه يفعله مرة واحدة، وأنه إذا فعله مرة واحدة فقد بلئت عهدته وقد امتثل المأمور. عندما أقول لك مثلا قم، فإنك إذا قمت مرة واحدة فعلت المأمور به ولا لا؟ أم أنك تقوم مرارا حتى تمتثل الأمر؟ لا يمكن. فهذا هو اللازم الواضح الذي لا انفكاك منه. وثانيا أنه قد جاءنا دليل شرعي يؤكد هذا في الحديث المعروف في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قال: لو قلت نعم لوجبت الحديث. فهذا دليل واضح على أن الأمر لا يقتضي التكرار. واضح؟ نعم. يدخل فيما ذكرناه من قبل في مسألة المباح، عندما تكلمنا على أن المباح يستوي فعله وتركه أو يخير بين فعله وتركه لذاته، وأما إذا كان وسيلة إلى شيء معين فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه. فحتى لا نكرر الكلام، إذا تكلمنا هنا على الأمر في مباحث الأمر، إذا أمر بشيء فهذا أمر به وبما لا يتم إلا به. إذا أمر بشيء معين فهذا أمر بهذا الشيء المعين وبما لا يتم إلا به، وهذا هو معنى قول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر إذا تكلمنا على الوجوب والندب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. والأمثلة قد تقدمت معنا، يعني مثلا بالنسبة للواجب ستر العورة، ستر العورة ما حكمه؟ واجب، فهو مأمور به وبما لا يتم إلا به. فإن كان ستر العورة لا يتم في حق زيد إلا بالشراء، أنه لا بد له أن يشتري ثوبا حتى يستر عورته، فإن الشراء أيضا يكون واجبا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال المندوب: التطيب للجمعة. التطيب للجمعة مندوب مستحب، فهذا مأمور به استحبابا وبما لا يتم إلا به. فإن كان التطيب لا يتم إلا بالشراء، فالشراء في هذه الحالة أيضا مستحب، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وهذا يدخل تحت القاعدة العامة: الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد تكلمنا عليها في القواعد بفضل الله تعالى. نختم الكلام بالتنبيه على مبحث من المباحث المهمة أيضا في الأمر: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهذا المبحث له صلة بالاعتقاد. طيب، يعني دعوا التفصيل فيما بعد، لكن اعرفوا هذا الآن فقط، أن هذا المبحث له صلة بالاعتقاد. الخلاصة أن الأمر بالشيء يستلزم، لابد أن تكتب هذا: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. تمام؟ فلا تقل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، لا تقل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ولا تقل الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. تمام؟ لا تقل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ولا تقل الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. هذان قولان باطلان. القول الصحيح الأمر بالشيء يستلزم يقتضي النهي عن ضده. ما معنى هذا؟ كما ذكرنا في المباحث السابقة، الفطرة، العقل، النظر الصحيح لا يمكن خلاف هذا. عندما أقول لك قم حتى تقوم لابد من ترك ماذا؟ ضد القيام إيش؟ لابد من ترك الجلوس، صحيح؟ عندما أقول لك اجلس حتى تجلس لابد من ترك القيام. عندما أقول لك امش أو تحرك لابد أن تترك السكون. عندما أقول لك أسكن توقف لابد من ترك التحرك. هذا أمر لا يمكن خلافه. فهذا هو معنى قولهم الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإذا تكلمنا على المأمورات الشرعية، إذا أمر الشرع بشيء فلا بد من ترك ضده حتى يقع امتثال ماذا؟ حتى يقع امتثال المأمور. واعتبر بهذا في كل ما أمر به الشرع. إذا تكلمت على المباني الأربعة وعلى غيرها من المأمورات الشرعية، لا يتم تحقق المأمور به إلا إذا تركت ماذا؟ إلا إذا تركت ضده. لكن ننتبه الآن فقط إلى قضية الاستلزام التي ذكرتها. لابد أن تعرف هذا التعبير الصحيح، الأمر بالشيء يستلزم يقتضي النهي عن ضده، ولا تقل الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، ولا تقل الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. هذان تعبيران باطلان ينبنيان على اعتقادان فاسدان، والتفصيل له محل آخر إن شاء الله. نكتفي بهذا.